تصيد القائد فشل نموذج ترامب للمنطقة، مشيرا إلى أنه يتعين على أمريكا مغادرة المنطقة وستفعل ذلك، فيما شدد على أن النقطة الأساسية للفساد ومصدر الحروب والانقسامات في هذه المنطقة هي بالتأكيد الكيان الصهيوني. وقال إن هذا الكيان لابد أن يستأصل وسيستأصل حتما. نفذت القوات المسلحة اليمنية عملية نوعية استهدفت مطار بن غوريون في الأراضي المحتلة. المتحدث باسم القوات اليمنية العميد يحيى السريع أكد أن الهجوم نفذ بصاروخين، أحدهما فرط صوتي والآخر من نوعي ذوالفقار، مشيدا إلى شن هجوم آخر على المطار نفسه بواسطة مسيرة من طراز يافا. هذا واعترف الجيش الاحتلال بانطلاق صاروخ يمني في اتجاه الأراضي المحتلة، فيما قررت وسائل إعلام نبرية بتعليق حركة الملاحة في المطار ذاته جراء الهجوم. لنستمع إلى بيان القوات المسلحة اليمنية بشأن هذه العملية.
انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني ومجاهديه، ورفضا لجريمة الإبادة الجماعية التي يقترفها العدو الصهيوني بحق إخواننا في قطاع غزة، نفذت القوة الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية نوعية استهدفت مطار اللد المسمى إسرائيليا مطار بن غوريون في منطقة يافا المحتلة، وذلك بصاروخين باليستيين، أحدهما فرط صوتي نوع فلسطين 2 والآخر ذو الفقار. وقد حققت العملية هدفها بنجاح بفضل الله، وتسببت في هروع ملايين الصهاينة المحتلين الغاصبين إلى الملاجئ وتوقف حركة الملاحة في المطار لقرابة الساعة. وفي وقت سابق من صباح يوم أمس نفذ سلاح الجو المسير في القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية استهدفت مطار اللد، وذلك بطائرة مسيرة نوع يافا. إن القوات المسلحة اليمنية تجدد دعوتها لأبناء الأمة، تراها العجزت أمة المليار مسلم عن إنقاذ مليون مسلم من خطر الإبادة الجماعية ومن خطر المجاعة. كل هذا الخذلان والعجز سيشجع العدو على التمادي على كل الشعوب وكل البلدان. أما اليمن العزيز بشعبه الأبي وقيادته المؤمنة وجيشه المجاهد، فمستمرون بعون الله بالتوكل عليه في دعمهم وتحركهم وإسنادهم حتى وقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها، والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. عاش اليمن حرا عزيزا مستقلا، والنصر لليمن ولكل أحرار الأمة. صنعاء 20 من ذي القعدة 1446 للهجرة، الموافق 18 من مايو 2025، صادر عن القوات المسلحة اليمنية.
ارتفعت حصيلة ضحايا قصف الاحتلال العشوائي والمتواصل على غزة منذ فجر اليوم إلى نحو 100 شهيد. الإعلام الفلسطيني أكد ارتكاب الاحتلال مجزرة في مواصي خان يونس جنوبي القطاع بعد استهداف خيام للنازحين، ما أدى إلى استشهاد وإصابة العشرات، مشيدا إلى ارتقاء 10 شهداء بعد قصف أحد المنازل في جبال البلد شمال القطاع. في غضون ذلك استهدف منزل آخر في دير البلح وسط القطاع، فيما تعرضت بلدة القرارة في خان يونس إلى ضربات بقذائف المدفعية. اتهمت عائلات الأسرى الإسرائيليين رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو بجر الكيان الإسرائيلي إلى حرب سياسية لا طائل منها. وفي بيان لها خلال مظاهرة في تل أبيب، دعت عائلات الأسرى إلى التوصل إلى اتفاق شامل يعيد جميع الأسرى وينهي الحرب في غزة. وأشارت هيئة العائلات إلى أن نتنياهو يخدم أقلية متطرفة واستمرار الحرب سيقتل باقي الأسرى، مضيفة أن الضغط العسكري لن يعيد الأسرى بل سيقتلهم، كما شددت على أنه علينا إنهاء الحرب في غزة كما فعلنا في لبنان وإعادة الأسرى. استشهد مواطن فلسطيني برصاص جنود الاحتلال في بلدة بروقين في سلفيت بالضفة الغربية، ودفعت قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية إضافية إلى المنطقة وسط إطلاق كثيف لقنابل الغاز واحتجاز العشرة من المواطنين. وفي الخليل أصيبت طفلة بحالة إغماء ورضوض برأسها جراء اعتداء مستوطنين عليها تحت حماية جنود الاحتلال أثناء عودتها إلى المنزل. إلى ذلك تعرض عاملان فلسطينيان إلى اعتداء من قبل قوات الاحتلال خلال اقتحام بلدة الرام شمال القدس المحتلة، ما تسبب بإصابتهما بجروح في إطار ملاحقة العمال قرب جدار الفصل العنصري. كشفت صحيفة هاريتس العبرية عن انتحار أكثر من 30 جنديا بجيش الاحتلال منذ بداية العدوان على غزة حتى نهاية العام الماضي. وأوضحت الصحيفة أن قيادة الجيش ترفض الكشف عن أعداد الجنود الذين أقدموا على الانتحار خلال العام الجاري، لافتة إلى إصابة آلاف من جنود الاحتياط في قطاع غزة بأمراض نفسية. وبحسب معطيات الصحيفة فإن الجيش يجند مصابين بأمراض نفسية للقتال بالاحتياط بسبب النقص في عديد قواته. يذكر أن مستشفيات الكيان أكدت مسبقا أن عدد الإصابة الجسدية والنفسية بين العسكريين الذين خدموا في غزة أكثر من الأرقام المعلنة. اندلعت اشتباكات بين متظاهرين مؤيدين للفلسطينيين وعناصر الشرطة في مدينة بازل السويسرية، وتجمع مئات المتظاهرين احتجاجا على مشاركة الكيان الإسرائيلي بمسابقة يوروفيجن الغنائية في وقت تتعرض فيه غزة إلى مجازر مروعة، رافعين شعارات مؤيدة للشعب الفلسطيني ومنددة بالاحتلال. يذكر أن مدينة مالمو السويدية شهدت تظاهرات شعبية حاشدة العام الماضي عندما استضافت المسابقة نفسها بسبب مشاركة الكيان الإسرائيلي فيها. إلى العناوين. قائد الثورة الإسلامية يؤكد مواصلة إيران تعزيز قدراتها رغم أنوف الأعداء. القوة اليمنية تعلن استهداف مطار بن غوريون بصاروخين، وجيش الاحتلال يعترف بالهجوم. ارتفع حصيلة ضحايا قصف الاحتلال على غزة منذ فجر اليوم إلى نحو 100 شهيد. في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا الكرام، تستمعون الآن إلى إعادة لبرنامج حدث وحوار الذي يعنى بمتابعة الأحداث الساخنة مناقشة وتحليلا.
حدث وحوار.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين، اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة لحضراتكم أينما كنتم في لقاء متجدد من حدث وحوار. محور حديثنا في هذا البرنامج: حقيقة نوايا ترامب لوقف العدوان على قطاع غزة. سوف نتوقف مع حضراتكم أحبتنا الكرام حول الصورة النمطية التي تقدمها الولايات المتحدة الأمريكية فيما يخص بالمرحلة الراهنة وبقاء الكيان الصهيوني في الضفة. ماذا يطالب ترامب اليوم بترحيل مليون فلسطيني إلى ليبيا؟ حياكم الله وأهلا بكم مستمعينا مستمعاتنا في هذا البرنامج أينما كنتم، وتحية طيبة لحضراتكم. رغم الصورة النمطية التي قدمت العلاقة الأمريكية الإسرائيلية على أنها علاقة خاصة وربما حتى مقدسة، فإن غياب الكيان الصهيوني عن جولة دونالد ترامب في الخليج الفارسي طرحت تساؤلات جوهرية حول طبيعة هذه العلاقة في المرحلة الراهنة، وطبعا حدودها في السياسة والاقتصاد وحتى الشخصية ونوع ظهورها وطريقته في الأداء. في هذا الإطار مستمعينا الكرام، حلم ترامب أنه يبدأ من إنقاض غزة لا من تل أبيب، بحيث صرح مؤخرا بأن الولايات المتحدة ستتولى أمر قطاع غزة، أي أنها تكشف بوضوح عقيدة ترامب تجاه غزة، إنها فرصة تجارية وليست فقط قضية إنسانية أو سياسية. ولكي يتحقق هذا المشروع الذي يسميه ترامب بريفيرا الشرق الأوسط، لا بد من أن تنتهي الحرب أولا، ولكن بأي صورة يجب أن تنتهي؟ لكن بما أن الاحتلال يبطئ العملية ويغرق ترامب في تبعاتها الحقوقية والسياسية، فإن الرئيس الأمريكي يفضل تجنب الارتباط المباشر بتل أبيب في هذه المرحلة، ولكن دون أن يعارض إبادة غزة. وكل ما يريده هو الإسراع في إبادة غزة، أي أنه يعارض الإبادة البطيئة لأنها تفسد عليه مشروعه، بدليل أن اللوبي الإسرائيلي يحظى بنفوذ واسع في أمريكا وأروقة البيت الأبيض، مع أنه هناك أصوات داخل اليمين حيث بدأت تتململ من الدعم غير المشروط لإسرائيل، خصوصا في ظل كلفة الحرب على صورة أمريكا ومكانتها الدولية. المراقبون يرون أنه في الوقت الذي يستضيف ترامب رموزا صهيونية مثل إتمار بن غفير في منتجع مارالاغو، فهو يؤكد حرصه على أن تبقى هذه اللقاءات خلف الأبواب لا على جداول الجولات الرسمية، خشية استغلالها انتخابيا ضده من خصومه الديمقراطيين أو حتى من داخل الحزب الجمهوري. وأن غياب الاحتلال عن جولة ترامب لا تعني غيابها عن القرار، فالنفوذ الصهيوني حاضر بقوة عبر ملفات عدة، منها مستقبل غزة وكذلك الهواجس الخليجية من إيران وتوازنات ما بعد الأسد في سوريا. كما أن حضور بن غفير في فلوريدا واللقاءات المستمرة مع الجمهوريين يؤكد أن التنسيق السياسي لم ينقطع، بل إنه أكثر راحة حين يكون خلف الكواليس، خصوصا وأن ترامب يسعى لمشروع كبير وهو ترحيل مليون فلسطيني من غزة إلى ليبيا لتسريع مشروعه بالسيطرة على غزة. ماذا يعني تلويح ترامب إلى أنه يعارض سياسة نتنياهو؟ وما مستقبل أمريكا وبن غفير الآن على أراضيها؟ ماذا يعني زيارة بيتكوف إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة واجتماعه بنتنياهو قبيل جولة ترامب في المنطقة؟ أيضا لماذا أسرع ترامب إلى رفع الحظر عن سوريا الجولاني ولا يزال يفرضه على بعض الدول كاليمن مثلا؟ حقيقة نوايا ترامب لوقف العدوان محورنا في هذا اللقاء.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا نبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. إن حقيقة نوايا ترامب تبدو على الشكل التالي: حتى تاريخ 17 مايو 2025 لم تثمر جهود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن وقف إطلاق النار في غزة، رغم تصريحاته المتكررة حول الأزمة الإنسانية هناك. تصريحات ترامب ومقترح منطقة الحرية خلال جولته في الشرق الأوسط، أعرب ترامب عن قلقه من المجاعة في غزة قائلا: الكثير من الناس يتضورون جوعا، وأكد أن الولايات المتحدة ستتولى الأمر، كما اقترح تحويل غزة إلى منطقة منطقة حرية تحت إشراف أمريكي مع إعادة توطين السكان الفلسطينيين خارج القطاع. وصف هذا المشروع بأنه فرصته لتحويل غزة إلى ريفيرا الشرق الأوسط. قوبل هذا المقترح برفض واسع من الدول العربية ومنظمات حقوق الإنسان التي اعتبرته تطهيرا عرقيا. فشل جهود وقف إطلاق النار رغم مشاركة ترامب في محادثات مع قادة عرب في قطر والسعودية لم تحقق هذه الجهود لوقف إطلاق النار. في الوقت نفسه كثفت إسرائيل هجماتها على غزة مما أدى إلى مقتل أكثر من 300 شخص في غضون 24 ساعة وارتفاع إجمالي للضحايا إلى أكثر من 53 ألف شهيد منذ بداية النزاع. بينما يظهر ترامب اهتمامه بالأزمة الإنسانية في غزة فإن مقترحاته مثل منطقة الحرية تثير جدلا واسعا وتعتبر غير واقعية من قبل العديد من الأطراف الدولية في ظل استمرار التصعيد العسكري وغياب توافق دولي حول خطة قابلة للتنفيذ. تظل فرص تحقيقه وقف إطلاق النار دائم محدودة في الوقت الراهن. أخوكم حسن حميمي جنوب العزة والكرامة جنوب لبنان.
تحية طيبة للمستمع الفاضل حسان حمية من لبنان على هذه المشاركة والمساهمة في لقائنا لهذا اليوم. عدم محو ترامب طبعا الأراضي الفلسطينية مستمعين الأكارم فيما يخص بهذه المشاريع التي نتحدث عنها من أفكار ترامب، الأراضي الفلسطينية المحتلة، يعني ليس انعكاسا لانهيار العلاقة بل نتاج براغماتية سياسية وتجارية صارمة. الحرب في غزة تحولت من فرصة إلى عائق. نتنياهو بات شريكا صعبا، التطبيع لم يعد شرطا، المصالح الاقتصادية تحتم التركيز على الخليج الفارسي، أما إسرائيل فتبقى في الخلفية تدير معاركها وتنتظر دورها في مشاريع ترامب القادمة من دون صورة جماعية هذه المرة، هكذا ما نرى. الآن نرى حقيقة تسارع من قبل الدول التي زارها ترامب لإبرام اتفاقيات استثمارات كبيرة جدا، فيما تسكت وتنظر إلى لبنان المدمر والتي يجب أن تنتظر لأشهر حتى تأخذ قرض من البنك الدولي. كما أشرنا، يعني ترامب يلتقي بالجولاني و يرفع الحظر عن هذا البلد. إذا كان الرئيس الأمريكي صادقا في نواياه، يعني مسألة إنهاء العدوان على غزة، لماذا لم يوقفها؟ هو قادر على ذلك، مثلما أوقف الحرب بين الهند وباكستان في سويعات. يعني بإمكانه أن يعمل على هذه المسألة ونرى بعض النتائج فيها، لكن كما أشرنا ترامب يحمل مشروعا، وإن لم يطرح هذا المشروع على الفضاءات الإعلامية والمكشوفة، ولكنه بالتالي نرى هذه المسألة للوضع القائم في قطاع غزة. تحية طيبة لكم أحبتنا في كل مكان، أنتم برفقتنا في هذا البرنامج. حقيقة نوايا ترامب لوقف العدوان على غزة هو عنوان الحديث، فهلموا للمشاركات، وأنا أرى بعض المساهمات الصوتية التي وصلت إلينا. دعونا نتوقف عندها في هذه اللحظات. وهذه المشاركة للأخ الكريم صبحي عبد الحميد من الأردن، أستمع إليه.
تحية لكم جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم. غزة وما أدراك بغزة، أهداف ترامب في قطاع غزة، هذا تحرير بسيط. أهدافه كأهداف أنتن هو طرد الغزاويين وإقامة مستوطنات ومشاريع اقتصادية، زاد استخراج الغاز، زاد الوقوف على حدود المصرية الشمالية. اثنين، وأخيرا بعدها طرد فلسطيني الضفة وتوزيعهم على الدول العربية. وشكرا لكم.
شكرا جزيلا أخي صبحي، وبارك الله بك على هذه المشاركة والمساهمة التي استمعنا إليها. أيضا لدينا مشاركة من الأخ مرتضى من العراق من الناصرية، أستمع إليه في هذه اللحظات.
السلام عليكم. مشاركتي في حدث وحوار، يعني ماذا استفاد العراق من القمة العربية اليوم غير تعطيل دوام المدارس وصرف المليارات ويعني دخول الأجهزة الأمنية في الإنذار وما شابه ذلك. هاي نقطة. النقطة الثانية، هذا ترامب ما هي أهدافه في غزة؟ يعني أهدافه هي أهداف خبيثة، أهداف طمع، أهداف يعني أهداف كلها دناءة وكلها يعني خسيسة وأهداف يعني عدوانية. الأمر الآخر هو يعني عندما أتى إلى في زيارتي هذه الأخيرة قال لقد حصلت على 4 مليون دولار شكرا للحكام العرب إنهم رائعون. نعم هم فعلا رائعون، لأنهم رائعون في بيع أوطانهم، رائعون في الخيانة، رائعون في التطبيع، يعني يصرفون ملايين الدولارات لترامب والشعب في غزة يموت جوع. مو هي هاي الحقيقة مرتضى العراب؟
أحسنتم، مبارك الله بك يا مرتضى، وشكرا على هذه المشاركة الصوتية. أشكر الأخ أبو عبد الرحمن من اليمن، بعث إلينا مشاركة إن شاء الله سنتوقف عندها في طيات هذا اللقاء مستمعينا مستمعاتنا. نحييكم مستمعينا الكرام. حقيقة نوايا ترامب لوقف العدوان على قطاع غزة عنوان الحديث في لقائنا هذا. شكرا لاستماعكم إلينا وإصغائكم إلى هذا البرنامج والمساهمات التي تصل إلينا. في هذه اللحظات ينضم إلينا ضيفنا الكريم الكاتب والمحلل السياسي من طهران الدكتور عماد أبشناس. تحية طيبة لكم دكتور، السلام عليكم ورحمة الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، التحية لك وللمستمعين الأعزاء،
حياكم الله. فيما يخص بمحور الحديث دكتور، بداية أتساءل، لربما نستشعر بأنه ترامب في هذه المرحلة الراهنة يحاول إبقاء الكيان الصهيوني في الظل، يعني لم يكن تركيزا إعلاميا كبيرا على ما يجري داخل الكيان المحتل وعلى الزيارات التي تأتي من قبل بعض المسؤولين الصهاينة إلى الولايات المتحدة الأمريكية. لماذا الآن يفضل هذه الحالة؟
يعني عمليا هو يعرف جيدا أن المنطقة تغلي، شعوب المنطقة اليوم مستاءة مما يحصل وهي غاضبة بشكل كبير جدا. لهذا أتصور أن ترامب يريد أن يحيد نفسه عن إسرائيل على كان يريد أن يحيد نفسه عن إسرائيل على الأقل خلال هذه الزيارة، كي يستطيع أن يعقد الصفقات وثم يعود إلى الولايات المتحدة ويستمر في السياسة الأمريكية.
نعم، إذا كان ترامب صادقا مع أصدقائه بوقف العدوان على غزة، اليوم نحن نرى أنه يطالب بترحيل يعني مليون فلسطيني أو لربما أكثر من ذلك إلى ليبيا.
يعني عمليا من يصدق أن ترامب صادق؟ يعني ترامب أثبت أنه، يعني ترامب مشهور بأنه غير صادق، يعني هذا لربما هذه العبارة الصادق لا تصدق على ترامب. عمليا هو منذ أن أتى إلى البيت الأبيض أعلن أنه يريد تحويل غزة إلى ريفيرا ويريد ترحيل الشعب الفلسطيني، وهو لحد الآن يعمل على هذه السياسة. وقف العدوان على غزة بالنسبة لترامب سهل جدا، يكفي أن يوقف الدعم الأمريكي للكيان الصهيوني ماليا وعسكريا ولوجستيا. عمليا الكيان الصهيوني لن يستطيع الاستمرار في الحرب، خاصة وأن حتى اليوم نتنياهو وكبار المسؤولين الإسرائيليين هم مطلوبون من محكمة الجنايات الدولية، وفقط بسبب الغطاء السياسي الأمريكي يستطيعون التجوال في العالم، وإلا فإن هؤلاء حتى ممكن أن يتم اعتقالهم في أي مكان يسافروا إليه.
نعم، ماذا يعني تلويح ترامب لأنه يعارض سياسة نتنياهو؟ يعني والآن نرى استقبال أمريكا لبن غفير على أراضيها.
لا، عمليا أنا لا أتصور أن ذلك صحيح. كما قلت لك، هم يرون أن شعوب المنطقة اليوم تغلي بسبب ما يفعله الإسرائيليون، ولهذا فإنهم إذا كان لدى ترامب خلافات مع نتنياهو لماذا يستقبل بن كبير؟ يعني هم يعني وجهان لعملة واحدة.
نعم. وعن زيارة بيتكوف إلى الأراضي الفلسطينية يتساءل المحتلة دكتور، واجتماعه بنتنياهو قبيل جولة ترامب في المنطقة، ماذا يعني هذه الزيارة؟
عمليا لا يجب أن تنسى أن بيتكوف هو يهودي ومرتبط باللوبي الصهيوني في الولايات المتحدة، وطبعا قبل زيارة ترامب كان يريد التنسيق مع نتنياهو بشأن الزيارة وبشأن أمور متعددة أخرى. ترامب لم يرد أن يلتقي بنتنياهو أو يسافر إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة عبر يعني بعض زياراته في الدول العربية كي لا يثير الضجة بين شعوب المنطقة، ولكن عمليا الجميع يعلمون أن ويتكوف هو يد اليمنى لترامب، وعمليا يقوم بزيارة إسرائيل وينسق معهم قبل زيارة ترامب لكي تكون الأمور على تنسيق. وحسب بعض الشائعات أنه يعني استنتج من الإسرائيليين إذا كانوا يقبلون بإعطاء السعودية الإذن بإنشاء مفاعلات نووية، والإسرائيليين رفضوا، ولهذا لم نرى بحث هذا الموضوع، في حين أنه كان قبل زيارة ترامب على جدول الأعمال.
نعم.
وحتى كان هناك موضوع مطروح بأن تقوم إيران والدول العربية في الخليج الفارسي بإيجاد مجموعة لتخصيب اليورانيوم، أيضا هذا الموضوع تم عدم لم يتم التطرق إليه. وأنا أتصور أن ويتكوف ذهب ليأخذ الإذن من إسرائيل والإسرائيليين لم يعطوها الإذن، لهذا لم يتم طرح هذه المواضيع.
نعم. أعود دكتور إلى زيارة ترامب إلى المنطقة، يعني لماذا رأينا تسارع هذه الدول لإبرام اتفاقيات استثمار كبيرة جدا فيما تسكت وتنظر إلى يعني إلى لبنان المدمر وإلى باقي الملفات الموجودة والتي يجب أن تنتظر يعني لأشهر هذه البلدان حتى تأخذ قرض من البنك الدولي؟
عمليا الموضوع ليس في إرادة هذه البلدان.
نعم.
يعني ترامب منذ الدورة الأولى لرئاسة الجمهورية، يعني الدورة السابقة لرئاسته على الولايات المتحدة، كانت عينه على أموال هذه الدول، يعني الإيداعات هذه الدول. ربما يتذكر المستمعون أنه حينها كان يتكلم عن أن السعودية لديها 700 مليار دولار من الأموال في الولايات المتحدة يجب أن تعطيها للأمريكان، السعوديون لا يستطيعون الاستفادة من هذه الأموال، الأمريكان يستطيعون الاستفادة منها. أنا وكلام ترامب نفسه، يعني حينها كانت عينه على أموال الشعب السعودي، واليوم نفس الشيء، يعني هو أجبر هذه الدول على أن تعطيه أموالها، أموال شعوب المنطقة إلى الأمريكان بحجة الاستثمار، وهؤلاء كانوا مضطرون أن يعطوا هذه الأموال، يعني لم يكن لديهم خيار.
نعم. حتى في لقاء ترامب بالجولاني دكتور، لماذا أسرع ترامب إلى رفع الحظر عن سوريا الجولاني؟ لا يزال يفرضه على بعض الدول يعني كاليمن مثلا.
طبعا يعني أولا أن الجولاني هو عامل للCIA والموساد، يعني هذا بات علنيا لم يعد سرا، الجميع بس يعلمون أنه كان عاملا لهم، واليوم وصل عميلهم إلى السلطة في سوريا. عمليا بعد أن سيطر الأمريكان على السلطة في الولايات المتحدة، اليوم هم يريدون أن يدخلوا في المشاريع الاقتصادية السورية ويحتاجون إلى رفع العقوبات لكي يدخلوا إلى هذه الأسواق. إضافة إلى ذلك، أستطيع أن أقول لك أن هناك صراع عربي تركي في سوريا، يعني يريد العرب في الخليج الفارسي أن يعطوا السوريين نوع من الصورة أنهم لا يجب أن يخرجوا عن المظلة العربية، و أنهم لا يجب أن يكونوا تحت المظلة التركية الإخوانية. ولهذا فإن ترامب قام بالإعلان عن ذلك في الرياض، أو أن نستطيع أن نقول أن السعوديين طلبوا منه أن يعلن ذلك من الرياض ويلتقي رسميا بالشخص المتهم بأنه إرهابي وقام بذبح أمريكيين. اليوم ترامب يلتقي معه شخص ذبح أمريكيين أمام الكاميرات وافتخر بذبحهم ونشر هذه الأفلام. اليوم كأن لا شيء حصل سابقا ويلتقي به ترامب، يعني عمليا لو لم يكن عميلا للولايات المتحدة لا أتصور أن الأمريكي سوف يعني يسكت على ما قام بفعله جولان سابقا. إضافة إلى ذلك أستطيع أن أقول لك عفوا أن هناك موضوع آخر مهم بالنسبة لكي نذكره، أن ترامب لا يستطيع رفع العقوبات عن سوريا. ممكن له أن يعلق بعض العقوبات. العقوبات هي يجب أن ترفع حتى الكونغرس الأمريكي، والكونغرس الأمريكي محكوم باللوبي الصهيوني. وهذا الكلام لربما كان أعلاميا من قبل ترامب أن العقوبات سوف ترفع، ولكن عمليا يجب أن ننتظر ونرى هل سوف ترفع العقوبات عمليا عن سوريا، هل سوف يصوت الكونغرس أو أنه سوف يعلق تنفيذ هذه العقوبات لفترة ما، ويبقى مثل ما يقولون المفتاح في يد الرئيس الأمريكي، يستطيع كل ما يريد كل حين وأخرى أن يتحجج بأن الكونغرس يجب أن يرفعها والكونغرس رفض. لهذا فإن العقوبات باقية على
لربما نرى يعني جولات أو مفاوضات بين الكيان الصهيوني وكذلك سوريا حاليا كما أوصى بها ترامب، يعني حتى يتم رفع هذه العقوبات أيضا.
يعني ممكن أن تكون جولات مفاوضات، وأن يعني الجولان ليس لديه مشكلة بالاعتراف بالكيان الصهيوني، يعني هو أعلنها رسميا، أعلن أنه مستعد لكي يدخل ما يتم تسميته المعاهدة الإبراهيمية أو غيرها. الموضوع أنه هل أنه إذا ما دخل هذه المعاهدة الإبراهيمية سوف يتم رفع العقوبات أو لا. أنا لست يعني متفائلا بأن الأمريكي سوف يرفع العقوبات، ممكن أن يعلقها لفترة ما حتى يضطر يعني يقوم الجولاني بالاعتراف بإسرائيل، وبعدها يستفيدون من هذه العقوبات للضغط على الجولاني وسوريا كي تفعل ما يريده الأمريكي والإسرائيلي.
سؤالي أيضا يعني دكتور، برأيكم في نهاية المطاف هل ترامب قادر على أن يوقف هذه الحرب وهذه الوحشية على غزة مثل ما أوقف الحرب بين الهند وباكستان في سواعات؟
بالتأكيد هو قادر أن يوقف الحرب في غزة. عمليا كما قلت لك يكفي أن يرفع الغطاء السياسي عن الكيان الصهيوني ويوقف مده بالأسلحة و الدعم الاقتصادي. يعني عمليا خلال أقل من ساعة تتوقف يتم إيقاف الحرب في غزة. موضوع الهند وباكستان شيء مختلف، يعني الأمريكي لربما كان يريد أن تكون الحرب أطول، ولكن بعض الضربات التي تلقتها الهند أو المفاجأة التي واجهت الهند وقامت باكستان بإسقاط الطائرات رافائيل المتطورة باستخدام صواريخ صينية، عمليا اضطروا الهنود القبول بوقف اطلاق النار، وإلا الأمر يعني هم فقط تحججوا بأن ترامب عرض مبادرة للسلام وهم قبلوها، ولكن في الواقع السبب الأساسي كان ما فعله الباكستانيون من يعني أو المفاجآت التي واجهت الهنود من عبر باكستان، وليس الأمر أن مثلا أنهم استمعوا لترامب وأوقفوا الحرب.
تحية طيبة لكم دكتور عماد أبو شناس الكاتب والمحلل السياسي، كنتم معنا في هذا اللقاء، شكرا جزيلا على هذا الحضور الطيب، بارك الله بكم، حياكم الله.
لا توجد نوايا جدية لدى ترامب لوقف العدوان على قطاع غزة، لأن مشروع ترامب ونتنياهو هو مشروع واحد، ولا يزال التهجير بالقوة العسكرية أو الناعمة وممارسة أقصى الضغوطات والشروط التعجيزية المطروحة أمام المقاومة الفلسطينية وسكان قطاع غزة والإفراد في الحصار والإبادة الجماعية، كل ذلك يوحي بنوايا خبيثة لترامب ومن على شاكلته. لكننا نرى أن صمود وثبات المقاومة الفلسطينية وثبات أبناء قطاع غزة هو الذي سوف يفشل كل المخططات الإجرامية الهدامة للإجرام الصهيوني الأمريكي، وكذلك لا ننسى فعل الإسناد من قبل محور الجهاد والمقاومة، وخاصة الإسناد اليماني البارز في هذه الآونة. لبرنامج حدث الأحوال إذاعة الطهران العربية، أبو محمد مهدي اليمن.
مرة أخرى نحييكم أحبتنا الأفاضل في هذا البرنامج، وإلى مشاركاتكم ومساهماتكم. أبو عبد الرحمن من اليمن بعثها إلينا عبر تطبيق الواتساب، استمعوا إليها.
تحية لإذاعة الطهران وجميع طاقم إذاعة الطهران، معكم أبو عبد الرحمن من محافظة إب، مديرية جبهة الثواب محافظة إب. أبو عبد الرحمن، بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم عليك يا رسول الله. تحية للجمهورية الإسلامية الإيرانية، الوقف مع المظلومين والمستضعفين في كل مكان. تحية لقائدها العظيم السيد علي خمنائي. تحية لجميع القادة الشرفاء في إيران، والتحية للشعب الإيراني المسلم الطيب. ترامب، وتحية، نأسف بأسف الشديد الآن قطع إرسالكم على الموجة المتوسطة والإذاعة الوهابية لآل سعود، الإذاعة الوهابية معرضة من كل جهة، واقتطع البث هذه السنين، هذه اقتطع البث نهائي، ما عندي أنا أسمع إلا على البث الفضائي، نسمع تابع إذاعتكم على البث الفضائي. وأقول ترامب كالثعلب المكار، كل حكام أمريكا الإرهاب، أمريكا الشيطان الأكبر، رحمة الله عليك علي، رحمة الله على قدس الله سره الإمام الخميني، رحمة الله على دي، وصف أمريكا الشيطان الأكبر وإسرائيل القبة السرطانية. نحن نقول أمريكا خدعة، يعني مكة الثعلب الماكر، أمريكا يعني لا عهد تخلفت، وكل اليهود، أمريكا أم الإرهاب، أمريكا أكبر إرهابية بالعالم. كان بزمن حكم النظام السابق البائد يوم يوصفوا أمريكا الإرهاب الهرهاب، وهي رعية الإرهاب، وهي رعية الإرهاب. وأقول لكم دويلة الخليج، الحكام الوهابيين، هذه ترونية الدولة، لو دعموا بها الإسلام، لو دعموا بها المسلمين، سيكون يعني كيف يعني؟ لو دعموا أهلنا في قطاع غزة، الضعفاء في قطاع غزة، لو دعموا الشعب اليمني بالمليارات هذه التريليونات. ولكن بالأسف الشديد هذا النظام الوهابي التكفيري السعودي، هذا أكبر إرهابي، الداعم للإرهاب والداعم لأعداء الله ورسوله، الداعم لليهود والنصارى، هذا النظام الوهابي. أدعو القوات المسلحة اليمنية أن تستهدف المنشآت النفطية، وأن تستهدف المنشآت النفطية والحيوية ومحطة الكهرباء، بجميع أنحاء المملكة، وأدعو لسحق الإمارات وتدمير المنشآت النفطية والمنشآت الحيوية بالإمارات، هذه الإمارات دويلة الإرهاب المتصهينة، هذه الإمارة المتصهينة. ندعو القوات المسلحة وادعوا أخواننا في الجنوب المحتل أن ينتفضوا انتفاضة مسلحة. والتحية لأحرارنا في الجنوب، نساءهم ورجالهم، والتحية لأحرارنا الشعب اليمني.
تحية طيبة لك يا أبا عبد الرحمن من اليمن، بارك الله بك. شكرا، شكرا جزيلا أخي الكريم، تم بث رسالتك أخي الفاضل، بارك الله بك. وشكري وتقديري للأخ العزيز الفاضل ماجد من بغداد أيضا على تواصله مع تيري داعة طهران ومشاركاته التي أبعثها إلينا. الأخ موسى من البحرين أيضا، سنتابع مسألة قطع البث أخي الفاضل إن شاء الله مع الزملاء ويتم رفع ذلك. كل التحية لكم ولهذه المشاركات الطيبة أيها الأحبة. لنعرج ونتوقف حقيقة أحبتنا الأكارم عند بعض الآخر التحاليل الموجودة حقيقة في ذكرى النكبة. تتكرر النكبة ولكن يعني لم تكن حدث كما باقي الأحداث التاريخية الكبرى. عندما نتوقف عند الذكرى 77 لهذه النكبة التي تقع في برهة زمنية محدودة وتنتهي، نكبة الشعب الفلسطيني لها بداية وليس لها نهاية، هي ما زالت مستمرة ومتواصلة لكن بدموية وعنف وقسوة أكبر وأشد. مرتكبو هذه النكبة ما زالوا طلقاء، ما زال داعموهم يمدوهم بكل أسباب الجريمة. أما المنكوبون، وهذا ما يميز النكبة عن باقي أحداث التاريخ الأخرى، ما زالوا صامدين متمسكين بأرضهم رغم كل تضحياتهم التي فاقت الخيال. اليوم ونحن نرى حقيقة هذا الحقد الدفين الأمريكي الصهيوني على أهلنا في قطاع غزة وعلى أهلنا في فلسطين المحتلة، يعني التاريخ يتحدث لنا يوم رمزي للنكبة، ضحيتها تهجير نحو 1,950,000 أو 957,000 فلسطيني من مدنهم وبلداتهم الأصلية، من أصل 1,400,000 فلسطيني كانوا يعيشون في هذه القرى، 1,300 قرية عام 1948، 70 مجزرة تم ارتكابها أو نفذتها العصابات الصهيونية في القرى بدعم من الاستعمار البريطاني. آنذاك الرقم كان 15,000 فلسطيني ضحية أو مستشهد استشهدوا في هذه المجازر، واليوم أنتم ترون أكثر من 60,000 الآن الضحايا والشهداء من هذه المجازر، ولا زال الحديث من قبل هؤلاء وهذا الحقد الدفين عن أننا سنرحل أهل غزة إلى منطقة أخرى، وكما يتم الحديث عن ليبيا. الحقائق على الأرض تشير إلى أن النكبة لم تبدأ في عام 1948، العام الذي وهب الغرب الاستعمار أرض فلسطين للعصابات الصهيونية، بل عمليات اقتلاع الشعب الفلسطيني من أرضه تعود إلى عام 1882، عندما بدأوا حركات في آنذاك أحباء صهيون، شكلوا هذه الحركات وبدأوا بتنفيذ حقدهم حقيقة وهذه الغدة السرطانية الصهيونية في فلسطين. والخطوات تلت عندما حقيقة نقرأ هذا التاريخ ونرى إلى أن نصل إلى عام 2000، انطلقت الانتفاضة الثانية استمرت حتى عام 2005 وانتهت بإزالة 21 مغتصبة في غزة وتحريرها بالكامل من الاحتلال الصهيوني. هذا الانتصار المدوي للشعب الفلسطيني أغاظ الصهاينة، انتقموا بطريقتهم الوحشية من الفلسطينيين عبر شن حروب على قطاع غزة، حروب عدة كانت في آنذاك، أيضا كان محاصر هذا القطاع عام 2008 2012 2014 2019 و2021، خسائر إنسانية ومادية فادحة بين المدنيين في غزة كانت. أمام كل هذا التوحش الصهيوني المدعوم والمدفوع من أمريكا والغرب الذي تزامن مع هرولة بعض الأنظمة العربية للتطبيع مع الكيان الصهيوني، ما كان أمام المحاصرين في غزة وفصائل المقاومة فيها وعلى رأسها حماس والجهاد الإسلامي من وسيلة لمنع حذف فلسطين من الخارطة وحذف الشعب الفلسطيني من الذاكرة عبر التجويع، عبر الحصار والإرهاب، عبر الأسلحة الفتاكة، ما كان سبيل سوى إطلاق عملية طوفان الأقصى في أكتوبر عام 2023. هي العملية التي كشفت وبشكل لا لبس فيه أن الكيان الإسرائيلي ليس سوى بيت عنكبوت لولا أمريكا والغرب الذي هبوا لنجدته عبر تسليحه ودعمه بكل أسباب القوة المادية والمالية والعسكرية والإعلامية وكذلك السياسية، بل وحتى بالمشاركة العملية المباشرة في العدوان على غزة والذي ما زال مستمرا حتى اليوم. قد نقرأ في الأخبار وصلت الإصابات الشهداء 60,000 شهيد، أكثر من 120,000 مصاب وضحايا، ولحد الآن الآلاف تحت الأنقاض. تدمير يعني أكثر من 80%، 85-90% من المباني في غزة، وتهجير مليوني مواطن فلسطيني. هذه المسألة، يعني طوفان الأقصى، كشف للعالم أجمع أن الشعب الفلسطيني ورغم قلة الناصر حيث انحسرت هذه النصرة بمحور المقاومة ببعض البلدان، الجمهورية الإسلامية في إيران، العراق، لبنان، اليمن، الذي قدم على طريق القدس ونصرة غزة أعظم الشهداء، في مقدمتهم سيد شهداء المقاومة القائد الشهيد السيد حسن نصر الله. هذا التمسك الأسطوري للشعب الفلسطيني بأرضه فضح العديد من الأنظمة العربية التي لم تقف متفرجة على المذابح التي يتعرض لها الفلسطينيون بهدف اقتلاعهم من أرضهم فحسب، بل شاركت أيضا بطريقة أو بأخرى في هذه المجازر. اليوم تتكرر النكبة، ولكن ليس هناك من يفكر بالهجرة وترك أرضه. اليوم تتكرر النكبة، ولكن الذي سيترك فلسطين هم المستوطنون الغرباء وليس أهل الأرض. اليوم تتكرر النكبة وتباد عوائل عن بكرة أبيها، إلا أنها تدفن في أرض فلسطين ولن تغادر هذه المنطقة. ليس هناك من دليل على ما نقول أقوى من التقديرات السكانية التي أعدها الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني. كشفت أن هناك 15 مليون فلسطيني في العالم في منتصف عام 2025، أكثر من نصفهم يقيمون خارج فلسطين التاريخية. سيعودون هؤلاء يعني مقابل 7.4 مليون يهودي وفق تقديرات دائرة الإحصاء المركزية في الكيان الصهيوني. يعني يتساوى عدد الفلسطينيين والصهاينة في فلسطين التاريخية مع منتصف عام 2025، رغم كل القتل والتشريد والحصار والتجويع ضد الفلسطينيين وكل الإغراءات التي تقدم لهم حتى يتركوا أرض فلسطين، هي ستبقى عصية على التهويد. بهذا وصلنا وإياكم إلى نهاية لقائنا مستمعينا الكرام، نشكر لكم حسن متابعتكم وطيب إصغائكم، وحتى الملتقى نستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
غريتني نفسي واتبعت دنيتي يا رب، وانت تعلمي بحالتي. غريتني نفسي واتبعت دنيتي يا رب، وانت غرتني نفسي واتبعت الهوى وكتاب عمري ويا السنين انطوى، وجيت التجي لك يا شديد القوى يا عالمي بكل ما حوت ذمتي.
تعلمي بحالتي
غرتني نفسي وتبعيت دنيتي يا ربي وانت تعلمي بحالتي
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا ومرحبا بحضراتكم وأنتم برفقة إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أيها الأحبة، نعيش معا هذه اللحظات النورانية، نقترب شيئا فشيئا إلى موعد الأذان. أيها الأحبة، لنستحضر ونستذكر تلك المقامات السامية للرسول الأعظم وأهل بيته الأطهار عليهم أفضل صلوات المصلين، حيث كانوا يعيشون أوقات الصلاة. يقول جعفر بن علي القمي: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا قام إلى الصلاة تربد وجهه خوفا من الله تعالى. وهذا هو الإمام علي عليه السلام يقول: ليخشع الرجل في صلاته، فإنه من خشع قلبه لله عز وجل خشعت جوارحه فلا يعبث بشيء. وفي كتاب بحار الأنوار للعلامة المجلسي يقول: كان أمير المؤمنين عليه السلام إذا أخذ في الوضوء يتغير وجهه من خيفة الله تعالى. وهذه سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء سلام الله عليها، كانت تنهج في الصلاة من خيفة الله تعالى، وهذا هو ديدن أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. بالتأكيد أيها الإخوة والأخوات، فإن استذكار هذه الروايات قد تساعدنا بشكل كبير لاستحضار حالة الخشوع في الصلوات. وفقنا الله وإياكم، وجعلنا الله وإياكم من المؤمنين الذين هم في صلاتهم خاشعون. أحبتي الأفاضل، في هذه الدقائق ننصت معا خاشعين إلى تلاوة زاكية من أي ذكر البينات، ونستقبل بها الأذان. نسألكم الدعاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
اللهم ارحمنا يا رب.
فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة
فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت وانشقت السماء
طوق يا عم الحاج سيد.
والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية فأما من أوتي كتابه إني ظننت أني ملاق حسابي فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا في الأيام الخالية. صدق الله العلي العظيم.
أيها الأخوة والأخوات، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا